بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو حمد من رأس الخيمة الإمارات، يقول: هل تجوز الوصية لوارث في حدود الثلث؟ أخوي أبو حمد من الإمارات رأس الخيمة بارك الله فيك، الجواب لا، لا يجوز الوصية لوارث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. ولذلك العلماء نصوا على منع الوصية للوارث إلا أن يرضى الورثة، فإذا رضي الورثة صح، وإلا الوصية تكون باطلة. الأخ عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيه يسأل، يقول: في حديث جبريل الطويل سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هل هذا يعني أن جبريل عليه السلام أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخوي عبد الرحمن من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لحديث جبريل العظيم الذي جاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا يطلق عليه العلماء أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، وذلك لاشتماله على الدين كله. الأمر الثاني أخي الفاضل، هذا لا يعني بأن جبريل أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فالملائكة والرسل والأنبياء إنما يعلمهم الله، ولذلك قال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. والملائكة تأخذ الأمر من الله عز وجل، وأول ما يخبر الله جل وعلا جبريل بالأمر، فيعني يصبح للملائكة خضعان ولاستماع الأمر من الله عز وجل، ثم بعد ذلك يبدأ مسألة نزول الوحي. المسألة الأخرى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت لا نعلم متى الساعة، لأن الساعة من الأمور التي خص الله جل وعلا نفسه بها، قال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، يقول جل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ولذلك لا يعلم موعد الساعة لا جبريل الذي هو أشرف الملائكة، ولا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف المرسلين. فلذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت لا نعلم متى الساعة. بارك الله فيك. علاء من مصر بارك الله فيه يقول: أنا أعمل على سفينة ولا أستطيع صلاة الجمعة لعدم وجود مسلمين معي غير 3 أفراد، هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة لأني أعمل في دولة أخرى؟ علاء من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، أولا تشكر على اهتمامك بالصلاة، وهذه نعمة من نعم الله عليك، والصلاة هذه لا تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا ونفسه يتردد في السفر في الحضر في الصحة في المرض في أي حال. وبالنسبة لك يا أخي الفاضل، أنت مسافر ولذلك تترخص برخص السفر، ومنها قصر الرباعية وجمع أيضا الصلاتين النهاريتين، إما جمع تقديم أو تأخير، والصلاتين الليليتين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو تأخير. فلذلك يا أخي الفاضل، أنت مسافر ما تصلي الجمعة ما تصليها، لأن الجمعة تجب على المستوطن، يعني الذي يقيم في مدينة في بناء في استيطان، يعني ما بناء لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء. أما أنت في عمل، ولذلك لا تقيم الجمعة، ولكن تصلي جماعة، أنت وهؤلاء 3 صلون جماعة: الظهر 2 والعصر 2 والعشاء 2، وإذا حبيتم مثل ما ذكرت لك تجمعون الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. أبو محمد من السعودية قل صليت لوحدي في صلاة جهرية ونسيت الجهر بقراءة الفاتحة وما تذكرت إلا قبيل قراءة السورة، هل أعيد قراءة سورة الفاتحة وأجهر بها؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم حكم الجهر والإسرار في الصلاة، فعندنا ثلاث صلوات يجهر فيهما المصلي، المغرب والعشاء والفجر، وعندنا الظهر والعصر يسر فيهما، وطبعا عندنا ركعة الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، هذه سريات، هذه سريات يسر فيها الإنسان. حكم الإسرار سنة، حكم الجهر سنة، هذا قول جماهير أهل العلم. عليه يا أخي الفاضل إذا نسي الإنسان الجهر في الصلاة الجهرية أو نسي الإسرار في الصلاة السرية ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. حتى سجود سهو في الراجح من أقوال أهل العلم لا يسجد سجود سهو، لماذا؟ لأن ترك سنة، ترك سنة. أمر الثاني أخي الفاضل، إذا شرعت في واجب أو في ركن ما تعود إلى السنة، أنت الآن نسيت الجهر وخلصت الفاتحة وجيت قبل ما تقرأ السورة اللي بعد الفاتحة تذكرت، ترجع تجيب الفاتحة؟ أقول لك لا، ما ترجع بارك الله فيك، لأن الفاتحة وقعت صحيحة ما تنقضها، ولذلك أنت تركت سنة بارك الله فيك. ولذلك مثلا أنا دائما أقول من نسي الاستعاذة في الركعة الأولى ثم بدأ بالبسملة ما يرجع إلى الاستعاذة، ومن نسي البسملة وشرع في الفاتحة ما يرجع للبسملة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن قراءة البسملة في الفاتحة سنة، هذا هو الراجح، واضح؟ ومن أسر في الصلاة الجهرية ما يرجع ليأتي بالفاتحة وهو قد قرأها سرا بارك الله فيك. أم علي من اليمن تقول أنا وسلفتي أرضعت ولدها وهي أرضعت بنتي أكثر من 5 مرات، يحق لعيالنا يتقابلون كلهم أو كيف يا شيخ؟ أقصد بناتي، هل يحق لهن أن يقابلن أولاد عمهن وعيال يقابلوا بنات عمهم؟ أختي أم علي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لابنك اللي أرضعت سلفتك 5 رضاعات مشبعات في الحولين، هو ابنك من النسب وابنها من الرضاعة، وزوجها اللي هو عمه عم الولد زوجها يكون أبوه من الرضاعة، فيكون أبوه من الرضاعة وعمه من النسب، وسلفتك تكون أمه من الرضاعة، وابنك هذا يكون ابن لهذه المرأة وأخ لعيالها الذكور والإناث. يحرم الزواج أن يزوج من بناته، لماذا؟ لأن يكون زوج أخته من الرضاعة، ولعليه يكشفون الحمد لله. بالنسبة للبنت اللي أنت أرضعتيها بنت سلفتك ها 5 رضعات مشبعات في الحولين، تكون بنتك أنت من الرضاعة وبنت زوجك من الرضاعة، وتصير إخوان عفوا تصير أخت لأولادك، تصير أخت لأولادك من الرضاعة، واضح؟ طيب الآن بقية أولادك اللي مرضعوا من سلفتك ها ما يجوز يكشفون على بنات عمهم اللي عندهم أخ هو أخوهم ابن لهذه المرأة من الرضاعة، ما لهم علاقة، علاقة الابن هذا فقط. ولذلك مثلا أنت يجوز تزوجين أحد أولادك اللي ما رضع من سلفتك لإحدى بنات سلفتك، زين، ويجوز هم أن يتزوجوا من بناتك، زين، أو أولادك يتزوجون أيضا من بناتهم العكس. أهم شيء اللي رضعوا هذول يجتنبون المسائل هذه ويكونون ممن يحرم على بقية إخوانهم من الرضاعة. إبراهيم من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول هل يصح الوضوء للصلاة من مياه البحر؟ إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم، يصح الوضوء من ماء البحر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في السنن وغيرها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر، وجاء في رواية إذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولذلك أخي الفاضل، ماء البحر ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالجواب نعم. بارك الله فيك. أم مجاهد من اليمن تسأل عن كفارة اليمين، تقول هل يلزم أن تكون متتابعة أم لا لأني مريضة، ويعني إلى آخر ما ذكرت. أم مجاهد من اليمن بارك الله فيك، لا يشترط في صيام الكفارة كفارة اليمين التتابع، والوارد ذكر هذا في قول الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ونبهك إلى قضية، هل تستطيعين الصيام؟ إذا قلتي لي نعم ما تنتقلين، عفوا، هل تستطيعين الإطعام؟ إذا قلتي لي نعم ما تنتقلين إلى الصيام، ما دام أنك مستطيعة للإطعام. متى تنتقلين للصيام؟ إذا عجزت عن الإطعام، إذا عجزت عن الإطعام. بارك الله فيك. ولا يشترط في صوم كفارة اليمين التتابع. وأما ما جاء في قراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، هذه قراءة شاذة عند أهل العلم، ولذلك ما يشترط التتابع في الراجح من أقوال أهل العلم في صوم كفارة اليمين. منال محمد من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها يعني ذهبت إلى الحرم المكي ومعها كتاب المختصر التفسير، تقول نمت ورفعت المختصر عند المصاحف، وقت النوم العاملات أخذوا المصحف وصحيت، سألت العاملة أعطتني مختصر لكن ليس لي، ممكن أنه في الحرم ومكتوب وقف لله ولا يجوز بيعه، وقالت ممكن أخذ حقي لأخذ حقي للمخزن، وتقول أنا يعني أخذت اللي العاملة أعطتني وذهبت به إلى البيت، هل يصح عملي؟ أختي منال محمد من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة، بالنسبة لك أنت لا تستحقين إلا كتابك، وهذا مكتوب عليه وقف، هذا مكتوب عليه وقف وموقوف في المسجد الحرام، فما تستحقينه، وما ذهب عنك تسألين عنه الجهة، فتذهبين إلى المكتب اللي متعلق بشؤون الحرم المكي وتخبرينهم بالواقع، وتقولين بأني أنا استبدلت العاملة المصحف اللي يخصني فيه مختصر التفسير بمصحف تبع الوقف، أعطوني مصحفي لو سمحتم، إذا قالوا خذي هذا بدل هذا، هذا دل على أنهم يعني أقاموا المصحف الذي عندك مقام الوقف الذي عندهم، فهذا يسمى استبدال الوقف، وإذا صعب عليهم البحث مثلا فيجوز، أما أنك تنفردين بأخذه فلا. وأنا أجزم يقينا بأنك قلقة الآن ولا ما سألتي ودائما تفكرين في هذا الأمر، ارجعي إلى شؤون المهتمة أو المسؤولة عن مثل هذه الأشياء، وربما تجدين يعني التفسير الذي يخصك عندهم. الأخت أم روضة من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول أنا متزوجة والآن مطلقة، وقبل طلاقي بسنة يعني صار جماع بيني وبين زوجي، ولكن كان بالغصب، حاولت أمنعه للأسف ما استطعت، وكنت أراه كأنه شيطان أمامي، وذاك اليوم وكان مصر لأنه ما كان صائما وأبطل صومي، واستغفرت ربي وقلت أكيد ما لي ذنب وهو يتحمل هذا، يعني ماذا علي؟ أختي أم روضة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي، ما دام أن الزوج هو الذي أكرهك وغصبك وقهرك وأجبرك على مثل هذا الأمر، لا شيء عليك، هو الذي يتحمل هذا الأمر، هو الذي يتحمل. وذكرت بأن زوجك والعياذ بالله لا يصوم ولا يصلي، نسأل الله السلام والعافية، ونسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي وأن يهديه. عموما بالنسبة لك، نص الفقهاء على أن المرأة إذا كانت مجبرة مكرهة على مثل هذا الأمر لا كفارة عليها ولا تقضي هذا اليوم. أم أحمد من العراق تقول أنا دائما بيني وبين نفسي يعني أتكلم وأسب وأغلط إذا إنسان تكلم علي أو ظلمني، هل يعتبر هذا ذنب؟ أم أحمد من العراق بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا مجرد حديث نفس، يعني أنت تتكلمين مع نفسك ويعني تتحدثين حول هذا الأمر ومثلا تفكرين فيه، ما دام أنك ما تكلمتي لا شيء عليك، لا شيء عليك. لكن أنا أنصحك يا أختي الفاضلة، بدل ما تهتمين لمثل هذا الأمر، وربما الشيطان يحضر وينفخ في هذا الذي في نفسك، وربما يتطور إلى غيبة أو إلى كلام، أنصحك بأن تستعيذين بالله تعالى من الشيطان، تقول أعوذ بالله، وكذلك تكثرين من ذكر الله، تقول لا إله إلا الله سبحان الله مثلا، وأدعية الكرب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله الله ربي لا أشرك به شيئا مثلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وتتجنبين التفكير، لأن أحيانا بقائك مع نفسك تتكلمين في نفسك وتستجلبين هذا الشيء ممكن يتطور إلى ذنب آخر، إلى ذنب يعني ممكن يتطور إلى ذنب. لكن عموما تفكيرك هذا في هذا الأمر وعدم كلامك هذا لا 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 تحاسبين عليه، بارك الله فيك. عبد العزيز من ليبيا يسأل يقول حكم استلام المرتب من المصارف الربوية علما بأنه لا توجد إلا هذه الطريقة حتى أستلم بها مرتبي. عبد العزيز من ليبيا بارك الله فيك، الجواب يجوز ذلك، يجوز للإنسان أن يحصل على يعني ما يستحقه من رواتب من أشياء ثانية ولو كانت عن طريق المصارف الربوية، فأنت أصلا لا تتعامل معها، الجهة التي أنت الآن تستحق هذا الراتب هي التي تتعامل معها، هذا المصرف الربوي بالنسبة لك لا شيء عليك في هذا، ولله الحمد والمنة. أبو سعود من الشارقة الإمارات يقول عند الاستنشاق يخرج دم من الحلق، هل في طريقة ثانية للوضوء؟ أبو سعود بارك الله فيك من الشارقة، إذا كان تقول بأنك إذا استنشقت يخرج دم من فمك أو من أنفك مثلا، فهذا طبعا يدل على أن عندك مشكلة في الجيوب الأنفية ومشكلة معينة تراجع فيها المستشفيات بارك الله فيك. الاستنشاق ما عندنا إلا طريقة واحدة وهي إدخال الماء إلى الأنف، والاستنشاق له طريقتان، سنة يعني طبعا الاستنشاق واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، وله صفتان، صفة مجزئة وصفة مستحبة. الصفة المجزئة ما هي؟ أنك تدخل الماء إلى أنفك ولا تدخله إلى الخياشيم، بمعنى أن يدخل الماء إلى الأنف ثم تنثر الماء. والصفة المستحبة أن تدخل الماء وأن تبالغ في الاستنشاق حتى يأتي إلى الخياشيم، هذه المستحبة. إذا كان عندك مشكلة في استنشاق الماء إلى الخياشيم الحمد لله تكتفي بالصفة المجزئة وهي أن تدخل الماء ولو في يعني أول الأنف وتكون قد أتيت بالاستنشاق الصحيح. أمة الله من السعودية تقول كيف يكفر الشخص الذي يتحدث عن القبائل أو الشعوب أو الدول مثلا، كيف يكفر عن ذنبه؟ وهل التحدث عن دولة بالعموم حكمه مثل اغتياب شخص؟ لكل شخص من تلك الدول أو القبائل مثلا حق عليه سيأخذه يوم القيامة؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ولذلك هذه الغيبة. أما الكلام على قبيلة أو دولة أو طائفة مثلا أو جهة هذا لا يسمى غيبة، وإنما يسمى سب، ما يعتبر غيبة. فلو تكلمت مثلا عن دولة معينة أو كذا ما يقال غيبة، إلا في حالة واحدة، إذا تكلمت والشخص اللي من هذه الدولة موجود أمامه فقد اغتبتيه. أما الكلام العام هذا لا يسمى غيبة وإنما يسمى سب، والمسلم مطالب بأن لا يكون سباب ولا شتام ولا لعان ولا بذيء، لا يجوز الكلام على القبائل والبلاد. وأما القذف، لا، القذف خطير، ولذلك إذا قذف أهل بلد مثلا قال هذه القرية كلهم زنات، هذا قذف، هذا خطير، هذا خطير، له أحكام قضائية. ها، وفي للعلماء خلاف يعني في قضية كم يحد من حد مثلا. أما قضية والله مجرد سب أو كلام يعتبر غيبة، لا، على الدولة أو قبيلة أو عائلة مثلا، أو عفوا قبيلة أو جهة، لكن إذا كان موجود نعم صارت غيبة. بالعموم هذا سب سيحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. أم سارة من المغرب تقول بأن أنا زوجة ثانية، أخبرني زوجي برغبته في طلاقي لأني لم أعجبه، وبحجة أني غششته في شكلي، فهل لي أن أطالبه بالعدل بيني وبين الأولى إلى حين الطلاق منه؟ أختي أم سارة من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم، يجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأولى إلى أن يتم الطلاق، ولا يجوز له أن يهجرك ولا أن يمتنع عن المبيت في بيتك حتى يأتي الطلاق. والواجب عليه أن يراجع نفسه، ويعني أن يعاود يعني مسألة التفكير في الطلاق، وما يدري أين الخير. قل جل وعلا فإن كرهتموهن فعسى، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني ليست القضية قضية يعني الجمال والشكل، المخبر هو الأصل، يعني الدين والأخلاق. وما يدري هذا الزوج لعل يعني يأتي له ولد منك يكون سبب من أسباب دخوله الجنة، وسبب من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة، فعليه أن يراجع نفسه. لكن عموما نعم، من حقك أن تطلبي منه ما دام أنه ما تم الطلاق أن يعدل بينك وبين الأولى. أم طلال من السعودية تقول بنتي عمرها 18 سنة، فجأة وهي جالسة التف شعرها من جهة اليمين واليسار، وأصبح مثل الكرة المعقودة من الجهتين، وظل يؤلمها فترة وهي لم تخبرنا إلا بعد شهور، وحين عرفنا لم نستطع فكه أبدا، ثم قام أبوها فقص الشعر من الجذور وظل الشعر قليل، والآن ينمو بشكل طبيعي ولا نعرف ما هي الأسباب، ولم نذهب إلى طبيب. تقول يعني ما الحكم، ما العمل في هذا؟ أختي أم طلال من السعودية بارك الله فيك، يعني واضح بأن هذه الحالة حالة غريبة، وما كان ينبغي لكم السكوت على مثل هذا الأمر. فعندكم الطب الطبيعي تذهبون بها إلى عيادة أو المستشفى، وعندكم الرقاة الشرعيين، وهذه طبعا من الأشياء الغريبة التي على خلاف الأسباب العادية. يعني ما جرى في الأسباب العادية أن الشعر يلتف ويبقى بمثل هذه الطريقة مثل الكرة من دون سبب، ولا تستطيعون فكه إلا بمقص من الجذور، هذا يدل على أن الأمر غير طبيعي، فقد يكون يعني لعب من الشيطان مثلا، تحتاج البنت إلى رقية وهي أيضا تحصن نفسها. ما أدري أنا والله، قد يكون شيء طبيعي، أنا لست بطبيب، لكن أنا ما أعرف هذا، ولا سمعنا ولا قرأنا أن هذا ممكن أن يكون حالة مرضية. ها، والأطباء هم الذين يخبروننا بهذا. هل يعني يوجد حالة مرضية عضوية أن شعر المرأة أحيانا أو الفتاة يلتف مثل الكرة ويبقى مدة طويلة ولا يعرف له سبب؟ هذا عند الأطباء، لكن الذي يظهر أن هناك أمر خارج الأسباب الطبيعية العادية، فتحتاج ابنتكم إلى رقية، وعلموها كيف ترقي نفسها والدها وأنت ترقونها، وممكن تذهبون بها إلى أحد العلماء الثقات الذين تصدروا للرقية وهم أهل لها، يقرأ عليها. بارك الله فيك. أحمد المدني من الإمارات بارك الله فيه، يقول هل يجوز أنني أخذ قرار من غير المسلمين؟ يقول أنا فعلت شيء غلط في المدرسة ومسكتني الإدارة وبلغوا أهلي، وأهلي حضروا المدرسة، والمشرفين حكموا علي أن أنظف المدرسة من الصباح إلى المساء طوال الأسبوع، والمشرفين غير مسلمين، والديني وافقوا على الحكم، هل يجوز أخذ القرار؟ أحمد المدني من الإمارات بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. يعني هذه من العقوبات التعزيرية لكونك ارتكبت خطأ وأوقفت الإدارة أهلك على هذا الخطأ، وطلبوا يعني منك أن تقوم بتنظيف المدرسة من الصباح إلى المساء مدة أسبوع، يعني جزاء ما قمت به من مشاغبة أو من عمل أو من إتلاف، والديك وافقوا على ذلك. نعم، هذا ليس يجب عليك أن تنفذ هذا الأمر، بل الآن المحاكم، الآن كثير من المحاكم الشرعية تقوم أيضا بمعاقبة بعض المخالفين الذين لديهم مثلا يعني أشياء تضر بالمجتمع، تضر بالمقدرات، مثلا فيه إتلاف مثلا للأشياء المالية للبلد، يعاقبونهم بمثل هذه. أحمد، الآن بعض القضاة يقول لهذا الشخص اذهب واكنس الشارع مثلا، أو اذهب واشتغل في المقبرة مثلا، في كذا، هي عقوبة وفيها أيضا تربية. فلذلك يا ابني بارك الله فيك، نعم نفذ هذا القرار، وصلى الله تعالى أن يحفظك، وتجعل من هذه الحادثة فرصة لك أنك تعدل سلوكك وتهتم بنفسك، ولا تحدث يعني ضرر أو مشاغبة في المدرسة التي تعمل أو تدرس فيها. أم شهد من ليبيا تقول: أنا أشعر بثقل في الصلاة مع أني أحب الصلاة وأريد أن أحافظ عليها، وعندما أسجد أشعر في بعض الأحيان وكأن أحد ما يشد برأسي بقوة للأرض، ويعني أثقل صلاة عندي صلاة العشاء. يعني تسأل تقول: ما العمل؟ أختي أم شهد من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هي التي فرضها الله عز وجل، أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها إلى 5 صلوات. قال الله جل وعلا: هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. الصلاة نور، الصلاة نعمة، الصلاة حقيقة جنة من جنان من الجنان في هذه الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، كان يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. فلذلك الصلاة هذه نعمة. أنت واضح بأن لديك مشكلة، ويظهر بأن يعني هناك الشيطان يحرص على أن يمنعك من الصلاة، وقد يكون وجد وتلمس فيك نوع من الكسل فيعني تسلط عليك. فلذلك بارك الله فيك أنت الآن تنتبهين، الصلاة ركن من أركان الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. ولذلك جاءت النصوص في القرآن والسنة بالأمر بإقامة الصلاة في وقتها. في وقتها عليك أخت الفاضل أولا كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، تحرصين وتعزمين على أن تصلي صلاة في أول وقتها، هذا بالنسبة لك الآن، بمجرد أن يؤذن تتوضئين ثم تدخلين الصلاة. المسألة الثالثة، تحرصين بارك الله فيك على يعني الأوقات هذه، خاصة العشاء والفجر، وتحذرين من أن تشاركي المنافقين في بعض صفاتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. المسألة الأخرى، أطلب العلم الشرعي، فإن العلم أعظم سلاح يحمله الإنسان في مقابل طرد عدوه الشيطان. الشيطان أشد ما عليه قضية العلم، فلذلك أطلب العلم الشرعي. مسألة أخرى، اعتني بالتحصينات الشرعية مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم. أيضا ممكن أن تصلي جماعة مع أهل البيت، هذه ساعدك كثيرا بإذن الله تعالى إلى أن تتخلصي من هذه الحالة. إبراهيم من المغرب يقول: قبل 30 سنة حصل حادث لجاري، كان رفقة زوجته وأولاده في السيارة، فنزل أحد الأبناء من السيارة ولم يره والده، فأراد أن يرجع للخلف بالسيارة فدهسه، فتوفي ذلك الطفل ولم يبلغوا عنه، أي لم يخبروا الشرطة، وأخفوا جثة الطفل. فسألوني لأنني كنت الجار القريب لهم، فقلت لهم: اكتفوا بدفنها فقط، فكان ذاك ما فعلوا دون أن يعرف أحد ودون أن يخبروا الشرطة، فهل علي شيء لأنني أرشدتهم للدفن؟ وماذا علي على الأب الذي دهسه؟ إبراهيم من المغرب بارك الله فيك تقول: قبل 30 سنة حصل يعني هذا الحادث، ويظهر والله أعلم أنكم كنتم في حالة من الجهل. طبعا أنت أخطأت خطأ كبيرا، وذلك لفتواك المبنية على غير دليل، وقلت قولا على الله عظيما لما قلت ادفنوه فقط، وهذا غير صحيح، فإن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين سواء كان طفلا أو كبيرا بالغا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الوالد، عليه الكفارة والدية. الكفارة صيام شهرين متتابعين، والدية لأم الولد ولإخوانه لا يرث منها شيء لكونه قاتلا خطأ. دولة بأي حق الآن تقول لهم روحوا ادفنوه وما بلغوا الجهات الرسمية؟ وتبليغ الجهات الرسمية ما يعني يسبب يعني شيء على الأب. يعني هل يعتقد الأب بأن والله سيسجن أو يعدم؟ هذا خطأ حصل. كثير من الناس يحصل عندهم أخطاء، فأين يذهب الآن بمثل هذه الأشياء؟ عموما هذا مضى عليه سنوات. فإذا كان والله يعني هناك مثلا شيء من الإجراءات مثلا التي لا يترتب عليها شيء، مهم جدا يبلغه. وبعدين السؤال، الآن هذا الولد أليس مسجلا في الجهة المدنية، ما يسمى بالهوية والأحوال المدنية أو أي جهة حسب ما أدري ماذا عندكم؟ طيب كيف الآن هذا الولد ما زال مسجل على أنه حي؟ ها، والدولة الآن ما تعرف، يعني الآن في السجلات الرسمية على أنه حي وهو ميت. يا أخي الفاضل، أنا أنصحك بأن ترجع، طبعا تتوب إلى الله وتستغفر الله عز وجل لكونك قلت على الله قولا عظيما. الأمر الثاني، إذا كان هذا الطفل حيا، يذهب ويخبر السلطات ويبين لهم الحالة أنه حصل خطأ، ويشهدك أنت على ذلك بأنه حصل خطأ إذا لم يترتب على ذلك شيء، وأيضا ترشده إلى الكفارة صيام شهرين متتابعين مع الدية، إلا إذا عفت زوجته وأولاده قالوا ما نريد الدية تسقط، أما الكفارة فهي في ذمته. بارك الله فيك. عهد من السعودية تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، فعلت الكثير من المحرمات، من ترك الصلاة وسماع المعازف. من عمر 18 سنة تركت الصيام، أشعر بالندم على هذه السنين، ماذا أفعل؟ هل تقبل توبتي ورجوعي إلى الله، مع العلم أنني حاولت ترك هذا الطريق من قبل ولم أستطع، إلى آخر ما ذكرت. عهد من السعودية، بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، الله عز وجل من أسمائه التواب، ولذلك استحق هذا الاسم جل وعلا وتقدس وتعالى، لأنه يتوب على التائبين المخطئين المذنبين، مثل حالتك أنت، وقعت في ذنوب وآثام ومحرمات وخطايا، هذه ما يغفرها إلا الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالذنوب هذه ما يغفرها إلا الله عز وجل وتقدس. الأمر الثاني أخت الفاضل، هذه بشارة من الله عز وجل، أعظم بشارة من الله عز وجل في قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنت تقول ارتكبت يعني بعض المحرمات، ذكرت ترك الصلاة والصيام وسماع المعازف، أعظم من هذا كله الشرك بالله عز وجل. لو تاب منه العبد تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فلذلك بارك الله فيك، مهما بلغت الذنوب حتى لو وصلت عنان السماء، إذا استغفر العبد ربه غفر الله له، وهذا فضل الله عز وجل على أهل الإسلام، وهذه نعمة عظيمة. مسألة ثالثة، شوفي لاحظي، الله عز وجل فسح في أجلك ومد في عمرك، ها، والآن دخلت مرحلة بدأت تفكرين في الماضي، يعني الله عز وجل مع ما عصيتيه ومع هذه الذنوب أنعم الله عليك بنعم، غذاك بالطعام والشراب واللباس والأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، ومد في عمرك عشان تتوبين. إلى متى طيب وأنت تقولين والله أنا أحاول؟ قد يعني قد تتركين هذا الأمر، ولكن تخترمك المنية، هنا تحصل الكارثة إذا لقيت الله عز وجل بهذه الذنوب والآثام. فهذه نعمة من نعم الله، يعني سبحان الله العظيم. شر العباد إلى الله صاعد وخير الله ورحمته نازل إلى الخلق. شوف الأخت عهد، الله عز وجل ينعم عليك، يمن عليك، يتفضل عليك، يعطيك، هذه فرص عظيمة، سارعي وانطلقي ولا تسوفين. الشيطان يقول لك بعدين بعدين، صديقات السوء ممكن يقول لك بعدين بعدين، تمتعي إلى متى؟ هل الموت الآن ما يأتي إلا يعني في سن معينة؟ تشوفين الآن بعض الأطفال يموتون في الأرحام، بعض الأطفال يموت لما يولد، بعض الأطفال يموت في عمر 10 سنوات، بعض الأطفال يموت في قبل البلوغ، في عمر الزهور، مستقبل للحياة ومستشرف للدنيا يأتيه الموت. وبعض الناس يموت عمر 100 و120 و130 و140. لذلك يا أختي الفاضل انتبهي، الموت ما يستأذن، الموت ما يستأذن ولا يرسل لك رسالة والله أنا جايك، الموت يأتي فجأة وبغتة. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت روحه النفيسة فلت. فلذلك أنت الآن لا عذر لك، الله عز وجل أعطاك وغذاك وأنعم عليك ومن عليك وطول في عمرك وفسح لك في الأجل، ينتظر منك التوبة جل وعلا. وبعدين الله عز وجل ما يستفيد من توبتك، الله عز وجل لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك بنتي الله يرضى عليك ويبارك فيك، فرصة هذه ما دام واضح أن عندك أصل الخير، واضح أن عندك لله الحمد تربية في الأصل صحيحة، في عندك مراقبة لله عز وجل، استثمريها. لأن أحيانا إذا ضرب على القلب بقفل الران والله يموت الإحساس وتموت الأحاسيس والمشاعر، يصبح الإنسان ما يهتم لأي شيء. أنت واضح عندك ماذا؟ جدوة الإيمان موجودة في قلبك، الرغبة في الخير موجودة، مراقبة الله عندك، صراع داخل نفسك، استغلي هذا الصراع وانتصري على النفس الأمارة بالسوء، وانتصري على شيطانك بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والتزام الصلاة والصيام، قراءة القرآن، صحبة الأخيار، حضور مجالس الذكر وحلق العلم، طاعة الوالدين وبر الوالدين. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك بالتوبة وبالهداية. الأخ عبد الله من داغستان يسأل، يقول عندنا بعض العوام يقول عندهم عادة، الشاب إذا كان يريد أن يتزوج بفتاة ولا يرضى وليها، هذا الشاب يذهب بهذه الفتاة إلى أقربائه ويختبئ بها هناك وعندهم حتى يرضى الولي، ولدفع هذا المنكر أردنا نحن كأئمة المساجد أن نتفق على التعزير لكل من فعل ذلك وأعانى بمبلغ من المال نأخذه منهم ونصرفه للمسجد أو لحاجة القرية أو نعطيه لولي الشابة الفتاة، ولا نعقد بينهم عقد النكاح حتى يرجع الفتاة إلى أهلها ويرضى الولي ويعطوا هذا المبلغ من التعزير. السؤال هل يحق لنا ذلك؟ أخوي عبد الله من داغستان بارك الله فيك ورضي عنك، لا شك بأن هذا العمل الذي يقوم به الشباب باختطاف الفتيات التي لا يرغب أولياؤهن بتزويجهن من هؤلاء الشباب، هذه جريمة عظيمة ومصيبة كبيرة، يستحقون في الشرع عند القضاة الشرعيين وفي المحاكم الشرعية العقوبة المغلظة، العقوبة الزاجرة لهم، والمانعة لكل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذا الأمر الذي يخل بأمن الناس وبحياة الناس وبأعراض الناس. ولذلك على هؤلاء الشباب أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يأتوا البيوت من أبوابها ويتقدموا لخطبة، يتقدم الشاب لخطبة الفتاة، فإن رضي والدها الحمد لله، إذا لم يرضى يحاول المرة الأولى والثانية، أما أن يقوم باختطافها ووضعها عند أقربائه مثل الرهينة في مقابل موافقة الأب، هذا حقيقة شيء فظيع وخطير. ولذلك أخي الفاضل السؤال، أنتم أئمة مساجد، هل عندكم مثلا مجلس للفتوى مثلا؟ هل أنتم مثلا لديكم مثلا مجلس يتحاكم الناس إليكم مثلا؟ أنا أسأل، أنا ما أدري، إذا كان والله لديكم سلطة وقوة من الدولة بحيث أنه أعطيتم تصريح بمثلا مثل هذه القضايا، نعم يحق لكم أن تفرضوا عقوبة تعزيرية على هؤلاء الشباب تصرفونها في مصالح المسلمين بغرض قطع دابر هذه المشكلة وحسم مثل هذا الفساد الذي يمارسه الشباب في مثل هذه القضية الاجتماعية الخطيرة. أما إذا كنتم أنتم لا تملكون ذلك، أنتم فقط أئمة مساجد وكل إمام مسجد يعني ولايته فقط على المسجد ومع جماعة المسجد، فلا يحق لكم ذلك، وإنما المرجع في هذا إلى الدولة. حتى لو كانت الدولة مثلا، أنا ما أعرف حقيقة، يعني حتى لو ما في محاكم شرعية هناك عقوبات، يعني مثل هذه عقوبات تعزيرية يرفع أمرهم إلى الدولة، تعاقبهم العقوبة الرادعة لهم والزاجرة لأمثاله. فلذلك أخي الفاضل المسألة فيها تفصيل، لكن قبل ذلك ضروري جدا ما دام أنك أنت وزملائك أئمة مساجد أن توعوا الناس، وذلك بالإكثار من الخطب التي فيها توجيه وإرشاد، تستهدفون أولا أولياء أمور البنات بتيسير الزواج بتسهيل الزواج، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ترغبون أيضا بالأولياء بالإسراع في الزواج، تزويج البنات متى ما إن بلغن السن المعروف. كذلك توجهون رسائل إلى الشباب وإلى أولياء الشباب أيضا بترك مثل هذا الأمر الإجرامي، أنا أسمي إجرامي، القائم على اختطاف الفتاة التي امتنع أبوها من تزويجها ووضعها عند أقاربه مقايضة، يعني ويعني القيام بعمل سيء حتى والله يرضى الوالد مكرها على مثل هذا، ترفعون نسبة الوعي عند الناس وتوجيه الناس، وتترون عليهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبينون ما في هذا الأمر من المفاسد في الحال والمآل، وأنتم تقومون بدور عظيم، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير. أمت الله من الإمارات بارك الله فيها، تقول يأتينا شيخ راقي لبيت أمي يقرأ عليهم الرقية تقريبا من سنة ونص أو سنتين، في الشهر يأتي 5 أو 6 مرات، وفي كل مرة يعطونا مبلغ من 400 إلى 1000 درهم، ونحن نرى أن في شيء مش طبيعي في الموضوع، لكن خواتي لا يتكلمون معنا، والشيخ يقول لهم لا تدخلون أحد بيتكم، لأن إذا دخلنا يتعبون، خواتي لا يكلمون ولا نستطيع زيارة أمي المغلوب على أمرها، وإذا في مجال طبعا إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من الشارقة بارك الله فيك، يظهر والله تعالى أعلم أن هذا النوع من الرقاة من النصابين، واضح بأنه وجد منجم من مناجم الذهب، ما شاء الله كل شهر يحصل 1000 ريال على قراءة يقرأها مثلا، وحاول أنه يضفي نوع من الخوف والرهبة على والدتك وخواتك اللي في البيت، لا تدخلون أحد، إذا دخلتم تتعبون، ليش؟ حتى يبقى يستفيد مثل هذا الراتب الشهري أو مثل هذا الراتب الذي يأتي مع كل زيارة، وهذا لا شك بأن نوع من النصب والاحتيال. ولذلك أخت الفاضلة عندكم الحمد لله الدولة تبلغون عليه، هذا النوع لا يتساهل معه، بلغوا الدولة، بلغوا الجهة المختصة، لأن هذا والعياذ بالله يفسد فساد عريض، ويقرأ قراءة ليست لله، وإنما يريد ابتزاز أهلك، ومثل حالات كثيرة وللأسف الشديد وجدت. لماذا الآن يعني الدول الآن منطقتنا نحن بالذات يمنعون الرقية إلا بترخيص؟ لأن هناك لجان شرعية تفحص هؤلاء الرقاة وتختبرهم وتنظر هل هذا يستحق فعلا أن يعطى تصريح للرقية أم لا يستحق. بعض الناس لعاب، بعض الناس يرى بأن هذه والله شغلة من لا شغلة له، ويشوف فيها مكسب، وتعرفون يعني حالة المرضى مثل ما يقولون الغريق يتعلق بقشة، المريض كذلك يبغى أي واحد، وما ما يميزون بين الراقي الشرعي والراقي اللعاب. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، حاولي أن تستهدفي والدتك وخواتك بالوعي، وبأنهم يرقون أنفسهم وينعتقون عن مثل هذا الذي الطوق اللي ضرب عليهم هذا الراقي، وتبلغون المختصة، الجهات المختصة، قولوا هذا راقي جالس يبتز أهلنا ويأخذ من أموالهم ويرهبهم، لا أحد يدخل عليكم يحصرهم. جرت عادة الرقاة اللي نعرفهم نحن الشرعيين يقولون للمريض عش حياتك، استقبل الناس وخالط الناس، هذا اللي يعرفه أنا، وهذا يعني يساعد بشكل كبير على شفاء المريض بإذن الله تعالى. لكن هذا النوع لا، خطير. ولذلك قلت الفاضل مثل ما ذكرت لك، انتبهي لأهلك ولوالدتك وخواتك. وبعدين دائما أنا أنبه، الإنسان هو الذي يرقي نفسه، هو الذي يقرأ في بيته، ما في داعي. الإنسان إذا وصل حالة من المرض، حالة من التعب لدرجة ما يستطيع أنه يرقي. بعض الناس يبتلى بمرض، بسحر، بكذا، يحصل فتور عنده لدرجة ما يستطيع. نعم، يستعين براقي الحمد لله شرعي معروف ومأذون له. بارك الله فيك. الأخت سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول أنا أمي تدعي علي دائما بالمرض، وأنا فعلا أعاني من مرض لمرض. أقسم لك أني عمري ما سببت لها أي أذى، دائما تؤذيني بدعائها، ما الحل يا شيخ؟ سارة من ليبيا، أولا أخت الفاضلة لقد أقسمت قسما عظيما، وإنه لقسم عظيم، أنك ما سببت أي أذى للوالد. فهمتي؟ أنا أقول لك أقسمت، أنا أقول لك أبشري. هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا. والابتلاءات أختي الفاضلة ليست نوع معين أو شكل معين، أنت ابتلائك في الوالد، بل واكي في هذه الوالد، ما دام أنك أقسمت بالله العظيم أنك ما سببت لها أي أذى، هذه ابتلاء. ولذلك اصبري، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. صليتك وأن يفرغ على قلبك الصبر. الأمر الثاني، لابد أن تصل هذه الرسالة للوالدة، وأقول لها بأن الوالدة واقعة في أمر محرم وعاصية لله وعاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وجاء في لفظ ولا على خدمكم. إذا كان الإنسان ممنوع يدعو على خادمه، كيف تدعي على أولادها؟ كيف تدعي عليك وأنت ما سببتي لها أي شيء؟ حتى لو افترضنا، أنك سببتي بشيء من الأذى، هل يحق للوالدة تدعي عليك؟ الجواب لا، وإنما تدعو لك بالهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابة، وذكر منها دعوة الوالد على ولده. وما أنت فيه من أمراض قد يكون بسبب دعاء الوالدة، وهي التي تتحمل الوزر ما دمت أنك بريئة، هي التي تتحمل الوزر، وهي التي تتحمل ما أنت فيه، وستلقى الله عز وجل ظالمة ومعتدية. ولذلك هذا أمر غاية في الخطورة. فعلى الوالدة أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، وقولي لها هذا الأمراض الآن اللي أنا فيها الآن هذا بسبب دعائك، أنا ما فعلت لك شيء. وقد يكون أخت الفاضل يمكن تقولين طيب أنا بريئة، ما ذنبي؟ عقوبة للوالدة، أن الله تعالى يعاقبها ويرفع في درجتك ويعلي من منزلتك ويعظم لك الحسنات ويكفر عنك السيئات. فلذلك اتقوا الله يا أخواني يا أخواتي، ادعوا لأولادكم ولا تدعوا على أولادكم، ادعوا لهم بالصلاح والرشد مهما صدر منهم. يعني ماذا تستفيد الوالد الآن لما تدعو عليك؟ ماذا تستفيد الآن؟ مرضتي مثلا، ماذا استفادت؟ هل مثلا شفى غليل نفسها؟ هل الآن هو جعلها المرض هذا مرضك أنت في حالة من السعادة؟ أنا ما أعتقد. فاتقوا الله، خافوا الله، ادعوا لأولادكم ولا تدعوا على أولادكم. أم أمير من السعودية تسأل، تقول هل صحيح بأن البكاء على الميت يعذب الميت؟ أمي توفيت ومضى على وفاته 11 يوم، كيف أصبر وأحتسب؟ أختي أم أمير من السعودية بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم. أختي الفاضلة بالنسبة للوالدة يعني لم تتجاوز الأجل الذي كتبه الله، وهذا عمرها وهذا وقتها وهذا يومها ما تجاوزته، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت. ولذلك أخت الفاضلة يعني عليك أن تهتمي بالذي ينفع الوالدة. ما الذي ينفع الوالدة؟ الدعاء، الاستغفار، الصدقة، اهتمي لهذا. أما البكاء ما يرد الميت وقد يضر الميت، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الميت ببكاء أهله. طبعا لأهل العلم كلام في هذا وتفصيل، فلكن عموما إذا أوصى الميت بالبكاء عليه يعذب. أما إذا بكيت أنت استمريت في البكاء، قال بعض العلماء الميت يعذب ببكاء أهله عليه، يعني يتألم. أنت الآن يا أم أمير تحبين الوالدة في قبرها تتألم؟ أكيد لا. إذن اترك البكاء، ما في داعي، انصرفي لحياتك، عيشي حياتك، استقبلي حياتك بالعبادة والطاعة، خدمة الزوج، خدمة الأولاد، خدمة البيت، خدمة البيت. يعني استفيدي من وفاة الوالدة بأنك أنت يعني تقدمين عمل صالح واهتمي بالدعاء للوالدة، هذا الذي ينفع. بارك الله فيك. علي من الإمارات يسأل يقول هل يجوز دخول مكة من غير العمرة؟ علي بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام، سواء ذهب لتجارة أو لطلب علم أو لزيارة أو لحضور دورة معينة مثلا أو لأي شيء من الأشياء، وهذا هو الراجح. وإن كان جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المسلم لا يدخل مكة إلا بإحرام، لكن القول الثاني هو الصحيح. القول الثاني هو الصحيح أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المساقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. بمعنى أن الذي لا يريد الحج ولا العمرة لو فات يعني تجاوز الميقات من دون إحرام لا شيء عليه. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يا شيخ يوجد رجل تذهب إليه الناس للرقية ويقوم بإخبار بأشياء في بيوتهم، يوجد كذا وفي مكان كذا، يعني تقول يعني أفتنا في هذا، ما حكم الذهاب إلى هذا الشخص؟ أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيك، أعتقد بأنك استمعت إلى جوابي قبل قليل لإحدى الأخوات التي ذكرت حال راقي من الرقاة. أخت الفاضلة، أي راقي يزعم أنه راقي ويقول للناس أنتم في بيتكم كذا وفي بيتكم كذا وفي بيتكم كذا، هذا كاهن. حتى لو قال أنا راقي شرعي، حتى لو قرأ قرآن، انتبهوا يا إخواني، صححوا عقيدتكم، صححوا إيمانكم. والله كلما قويت العقيدة في النفوس وفي القلوب ما أصبح لهؤلاء سوق في دنيا الناس. متى يروج لهؤلاء؟ متى يكون لهم حضور ورواج وسوق؟ إذا ضعفت العقيدة، إذا الناس صدقوا مثل هؤلاء يكون لهم انتشار ويكون لهم تأثير على الناس. بربك، هل هذا الآن فعلا راقي شرعي اللي يقول للناس والله أنتم في مطبخكم كذا وفي غرفة النوم كذا؟ وما الداعي لمثل هذا؟ هذا إما ساحر وإما كاهن مشعوذ، لا يخرج عن هذه، فهو في دائرة والعياذ بالله أو في طريق الشيطان. فلذلك لا يجوز الذهاب إليه، ويجب تحذير الناس منه، تحذير تبليغ السلطات عن هؤلاء الذين يمعبذ والشعوذة والدجل على الناس وابتزاز الناس. خافوا الله في عقائدكم، اتقوا الله في أنفسكم. كيف الآن أنا أصدق؟ من الذي يعلم الغيب؟ لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وأشرف الخلق وأفضل الأنبياء ما كان يعلم، يقول جل وعلا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما يعلم إلا بعلم الله له. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف كثيرة ما علم عليه الصلاة والسلام عن حقائقها. حادثة الإفك استمرت أيام طويلة طويلة حتى نزلت الآيات في سورة النور. مسائل يعني غاب أشياء كثيرة حتى غاب أصحابه عنه، ما كان يعلم ما الذي كان يجري في المعارك هناك، فكان يفرح إذا جاء أصحابه الذين ذهبوا في الحبشة مرتين، ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام ماذا كان يدور هناك. وهو رسول الله، كيف هذا يقول والله أنا أعلم وش اللي يكون في بيتكم؟ احذروا وحذروا وانتبهوا بلغوا. الحمد لله نحن في دولة فيها نظام وقانون وفيها تصاريح وفيها منع لمثل هؤلاء اللي 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 يدخلون على الناس يبتزون أموالهم بمثل هذه الطريقة. أصبحت الرقية شغلة من لا شغلة له، وأصبح بعض الناس يدخل يلبس ثوب يعني الراقي الشرعي هو كذاب. هو طبعا لو جاء قال أنا ساحر ومشعوذ ما حد قبله، لكن يأتي فيخدع الناس بهذا القناع، يلبس قناع للناس أنه والله راقي أنا شرعي وأقرأ آيات، وفي في في قرارة نفسه يريد هدم عقائد الناس واللعب عليهم وأخذ أموالهم. وهذا المقصد الأول، وجدها منجم شغلة ما شاء الله يتربح من ورائها على حساب دين الناس وعلى حساب عقيدة الناس ما همه. لكن نحن حقيقة سيسألنا الله عز وجل عن ذلك أيضا، أنا وأنت والجميع، حينما نسمح لمثل هؤلاء، والحمد لله عندنا يعني قنوات رسمية نستطيع الوصول إليها بمنع هؤلاء. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم محمد من العين تقول يعني ما كنت أنا يعني أعرف عن الاغتسال بعد يعني الجنابة، كنا نغسل من دون غسل الشعر، وكذلك وقت الدورة ما كنا نعرف عن الصلاة يعني، ومضى علينا هذا طويلا جدا، والآن كبرنا وماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد من العين بارك الله فيك، إذا كان والله الواقع كما ذكرت بأنكم كنتم تعيشون حالة من الجهل وما عندكم علماء سابقا ولا طلبة علم ولا أحد يوعيكم وينبهكم ويعلمكم، أرجو الله تعالى أن يغفر لكم، أرجو الله تعالى أن يغفر لكم، وتلتزمون بالغسل الشرعي، وبالنسبة لوضعك الحالي تكثرين من طبعا تواظبين على الصلوات وكثير من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام، تكثرين من الصدقة والاستغفار والندم على ما فات، وتعلمين بناتك، تعلمين أخواتك، تعلمين من هو محيط فيك، تقول انتبهوا كنا في جهل ما كنا ندري، الآن توعينا وتعلمنا الحمد لله، تواظبين على الصلوات أختي الفاضلة. إذا كان هناك صلوات ما كنت تقضينا كما ذكرتي تقولين في النفاس، لأن رسالتك طويلة، إذا طهرت المرأة من النفاس وجب عليها أن تصلي ولا يلزمها أن تصل إلى 40، لأن النفاس لا حد لأقله، يعني لو طهرتي بعد شهر وجب عليك تغتسلي وتصلين وتستغفرين الله وتتوبين إليه، ويصير عندك عمل صالح، تبني المسجد، تحفري لك بئر، تكفلي لك يتيم مثلا، تساعدين الناس، بارك الله فيك ورضي عنك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع تأكيدي على ضرورة التزام شروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، وكذلك سؤال واحد يكون مختصر، والصبر علينا لأن الأسئلة حقيقة كثيرة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.